بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول مصارف الزكاة، وقد كنا نتحدث حول الفقير وتحديد المقصود به ببيان قد تقدم. أشرنا إلى أهم النقاط المتصورة في المقام: بيان حقيقة الفقير، دخول مؤونة العيال في المفهوم من عدمه، مقدار أو كفاية ملك النفقة ولو بالقوة، فلا يعتبر أن يكون مالكا لنفقته بالفعل لينتفي عنه صفة الفقر. هذه كلها عناوين قد قدمنا ذكرها. وبناء عليه ذكر المصنف بأن طالب العلم هل يعطى من الزكاة لكونه فقيرا أو لا يعطى من الزكاة؟ قال: إن كان يمكنه الاكتساب بما يليق بشأنه فإنه لا يعطى من الزكاة لعدم انطباق عنوان الفقير عليه، لأنه يكون مالكا لقوت سنته بالقوة. وأما إذا كان لا يمكنه الاكتساب، إما لكون طلب العلم واجبا عليه مثلا، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى، فحينئذ يبنى على انطباق عنوان الفقير عليه فيكون مصرفا للزكاة من باب الفقر. هذا خلاصة ما قدم ذكره في الدرس الماضي. يقع الكلام الآن في مقدار ما يعطاه الفقير من النفقة حتى من مصرف الزكاة حتى ينطبق عليه الإعطاء قلة وكثرة. أقول: وقع الخلاف بين الأعلام في مقدار ما يعطاه الفقير قلة وكثرة. لهم في جانب القلة وهو أقل ما يعطاه الفقير أقوال ثلاثة. القول الأول ما هو المشهور بين الفقهاء من عدم تقدير ذلك بقدر معين، لا يوجد أقل ما يعطى، أمر من دون تحديد. قول الثاني ما هو المحكي عن المحقق الحلي والعلامة الحلي رضي الله تعالى عنهما من عدم جواز أخذه أزيد من مؤونة سنته، يعني أقل ما يعطاه الفقير مقدار مؤونة سنة أزيد فلا. الثالث ما ذكره صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة من أنه يجوز إعطاؤه أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة واحدة، إذن في جانب القلة حتى سنة أو أكثر، طبعا في جانب الكثرة بعد أمر أوسع. استدل لمختار المشهور بنصوص تدل على جواز الإعطاء لحد الإغناء، فهذا يعني أن القلة غير محددة، ويقصد من الغني فيها الغني العرفي وليس الغني الشرعي. والغني العرفي حتى الغني لعله الشرعي أيضا هو من يملك مؤونة سنته. من تلك النصوص موثقة عمار التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد رقم 9 باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 4 صفحة 259. يقرف مجلد 8 مجلد 9 قضاء الصلوات صفحة 259. وعن أحمد بن إدريس، طبعا كليني، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي. عمار بن موسى الصاباطي فطحي، مصدق فطحي، عمرو بن سعيد فطحي، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال واقفي. فالرواية عبر عنها بالموثقة. أنا بعبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه. إذا لا يوجد أدنى ما يعطى أو أقل ما يعطى، قد يقال أنه يعطى إلى حد الإغناء. وكما قلت وأؤكد بأن المقصود من الغنى المذكور فيها هو الغنى العرفي، فإنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، وليس المقصود به الغنى الشرعي كما قد يتوهم البعض. هذا جانب. خب، هذا ما يمكن ذكره في المقام. لكن الإنصاف أن حمل الغنى الوارد ذكره في الموثق على الغنى العرفي دون الشرعي في غير محله، والصحيح أن يحمل الغنى في الموثق على الغنى على المعنى الشرعي، لأن النصوص قد تضمنت تحديدا للفقير وجعلت الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، في مقابله ذكرت الغني وهو الذي لا يعطى من الزكاة. وقد عرفت النصوص الغني الذي لا يعطى من الزكاة بأنه الذي يملك قوت سنته له ولعياله. إذا بناء على هذا يكون المقصود من جعله غنيا هنا أن يكون مالكا لقوته وقوت عياله، هذا هو معنى الإغناء الشرعي. وعليه لن يكون الموثق موافقا لمختار المشهور، وإنما سوف يكون الموثق دليلا على مقالة صاحب العروة رضي الله تعالى عنه، وهو نفس الذي التزم به المصنف حفظه الله واختاره. إذن بناء على هذا أقل ما يعطى أو مقدار ما يعطى الفقير في المقام هو ما يوجب له حد الإغناء. خب، فيجوز إعطاؤه أزيد من مقدار سنته دفعة واحدة. طبعا يلزم في تحديد عنوان الفاقر مراعاة الشأنية، فإنها تختلف من شخص إلى آخر، فلا يكون وجود بعض الأمور كالخادم والمركوب والدار مثلا عند بعض الأفراد مانعا من صدق عنوان الفقر عليهم، لأنه قد يكون وجودها عندهم من شأنهم بسبب حاجتهم إليها، فبناء على هذا لا يكون ذلك مانعا من انطباق عنوان الفقر. أيضا يساعدنا على هذا المعنى جملة من الروايات الموجودة عندنا كمعتبرة عمر بن أذينة. معتبرة عمر بن أذينة مجلد 9 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2 صفحة 235. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد. لا يتوهم أحدكم أن في الرواية إرسالا بذكر كلمة غير واحد، فإن هذا ممنوع، لأن التعبير المذكور يشير إلى أن الرواة بلغوا عددا 3 فما فوق فاستغنوا عن ذكرهم، وهم عادة ممن لا يعني يتصور أنهم يتواطؤون على الكذب. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليس بمال، يعني المدار عندنا أن يملك قوت سنته له ولعياله، ف فلا يلزم الإنسان أن يبيع داره أو أن يبيع عبده أو أن يبيع خادمه لكي ينتفي عنه صفة الفقر، لا، إذا كان ذلك من شأنه ومن لوازمه فلا. إذن لا كلام لنا. مثل ذلك عندنا أيضا رواية إسماعيل بن عبد العزيز الواردة في المقام، واردة في نفس الباب، حديث 3 صفحة 236. وعنه أيضا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا، إلى أن قال: وله دار تسوى 4000 درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى 4 سوى على في الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو بيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. فيستفاد من ذلك أنه مراعاة الشأنية، فمن كان شأنه مناسبا أن يمتلك دارا أو خادما أو ما شابه لا يكون ذلك مانعا من استحقاقه الزكاة وأخذه إياها. فإذا الأمر من الوضوح بمكان. يقع الحديث بعد ذلك في حال مدعي الفقر. لو أن شخصا ادعى الفقر فهل يصدق في دعواه ويرتب عليه الأثار أو لا يصدق في دعواه؟ أقول: حال مدعي الفقر لا يخرج عن احتمالات 3. الاحتمال الأول أن يعرف بكونه صادقا في دعواه وأنه فقير حقيقة. الاحتمال الثاني أن يعرف بكونه كاذبا فيما يدعيه وأنه ليس فقيرا كما يزعم. الاحتمال الثالث أن يكون مجهول الحال فلا يدرى أفقير هو حقيقة أو أنه غني وليس فقيرا. لا ريب ولا إشكال أن الحكم في الاحتمالين الأول والثاني واضح، فإنه يرتب الأثر على ما هو معلوم، فيكون البناء على الاستحقاق في الاحتمال الأول لأن الفرض أنه صادق في دعواه الفقر. هذا بخلافه على الاحتمال الثاني لا يكون موردا للاستحقاق. لماذا؟ لأن الفرض أنه كاذب فلا يستحق شيئا. الكلام في الاحتمال الثالث في حال عدم العلم بحالته السابقة وهي الغنى أو الفقر، إن حصل اطمئنان بصدق دعواه الفقر رتبنا الأثر على ذلك وعومل معاملة الفقير يعطى من الزكاة استنادا للاطمئنان، والاطمئنان حجة لقيام السيرة العقلائية على ذلك. أمضى الشارع المقدس هذه السيرة ولم يردع عنها. طيب، أما إذا بناء على ماذا الآن؟ بناء على أن حالته السابقة غير معلومة. أما إذا كانت حالته السابقة معلومة كالغنى مثلا، فإن حصل وثوق بتبدل حاله من حالة إلى حالة أخرى رتب الأثار على ذلك اعتمادا على حجية الاطمئنان. أما لو لم يحصل وثوق بتبدل حاله فإنه يبنى على بقاء حالته السابقة كما هي اعتمادا على الاستصحاب. فلو كانت حالته السابقة مثلا هي الغنى، ولم يحصل لنا وثوق بتبدل الحالة، بني على أنه لا زال غنيا فلا يعطى شيئا من الزكاة. أما لو كانت حالته السابقة هي الفقر ولم تعلم حالة ولم يحصل وثوق بالتبدل، يبنى على أنه لا زال فقيرا ويعطى من الزكاة. صار واضح؟ زين. طيب إذا كانت حالته السابقة مجهولة، لا نعلم بحالته السابقة، فعندنا لا نعلم حالته السابقة ولم يحصل لنا وثوق ولا اطمئنان بحقيقته، ما هو الحال؟ في مثل هذه الحالة يمكن البناء على صدقه وترتيب الأثر على كونه فقيرا خب فيعطى من الزكاة، استنادا إلى استصحاب عدم غناه بأحد بيانه. البيان الأول أن يحكم بتصديقه وجواز إعطائه من الزكاة اعتمادا على استصحاب العدم النعتي، لأن الأصل في الإنسان أن يكون فقيرا غير متصف بأية صفة، ثم يتصف بعدها بصفة الغنى مثلا. يعني الله عز وجل عندما خلقنا من القدم هل كان أحدنا متصفا بكونه غنيا أو بكونه فقيرا؟ إذن نستصحب عدم اتصافه بصفة الغنى منذ أن كان، عدم كونه منعوتا بصفة الغنى. طيب، وبالتالي يكون باقيا على الفقر. أو البيان الثاني، البناء على إعطائه الزكاة من الزكاة وتصديقه في دعواه الفقر تمسكا باستصحاب العدم الأزلي، لأن الإنسان منذ أن خلق في الأزل كان فقيرا. إذا شككنا في طرو الغنى عليه تبدل حالته نستصحب بقاء الحالة على ما هي عليه. طبعا البيانان المذكوران يا سيدي ياسر، استصحاب العدم النعتي واستصحاب العدم الأزلي، يتوقفان على حجية الاستصحابين المذكورين، بمعنى يتوقفان على البناء على مشروعية استصحاب العدم الأزلي ومشروعية الاستصحاب العدم النعتي. أما لو قلنا وعليه جملة من الأعلام أن استصحاب العدم الأزلي ليس حجة، لأن استصحاب العدم الأزلي ليس عرفيا حتى يستفاد من صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشاك بدقة عقلية، وكذلك استصحاب العدم النعتي ليس عرفيا لنفس النكتة، فحينئذ سوف يلتزم بعدم إمكانية التمسك بهما. إن شاء الله واضح كلامي؟ خب، على أي حال، إذن هذا تمام الكلام في مدعي الفقر. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الفقراء والمساكين. المصرف الثالث من مصارف الزكاة العاملين عليها. خب، أقول لا ريب ولا إشكال في أن العاملين على الزكاة هم أحد الأصناف المعدودين مصرفا للزكاة بنص الآية القرآنية، إذ قال تعالى والعاملين عليها. ما هو المقصود من العاملين عليها؟ يقصد من العاملين عليها المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى من نصبهم أو إلى الفقراء على حسب إذنه. وهذا يا شيخ مصطفى عنوان مختص بباب الزكاة، فلا يوجد عندنا في باب الخمس مصرف للعاملين عليها، لا. وبالتالي الوكلاء مثلهم مثل بقية الناس، لا يفرقون عنهم في شيء لعدم وجود عنوان العاملين عليها. على أي الكلام، هذا التفسير الذي ذكرنا للعاملين عليها يعني المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى من نصبهم أو إلى الفقراء، هذا التفسير المذكور للعاملين عليها المذكور في الآية القرآنية منشأه العمل بظاهر اللفظ الوارد في الآية الشريفة المتضمن لتعداد أصناف المستحقين للزكاة. الآية قالت العاملين، من هم العاملين عليها؟ هم من ذكرنا، من يتصدون لكذا وكذا وكذا. طيب، هل يعتبر في العاملين عليها الفاقر حتى يجوز لهم الأخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها لو كانوا أغنياء، أم لا يعتبر ذلك؟ الصحيح أنه لا يعتبر فيهم الفاقر لجواز أخذهم من الزكاة. خب، بالتالي تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا أغنياء. ليش؟ لأن المستفاد من الآية المباركة أن داعي الاستحقاق لذلك هو تصديهم لجباية الصدقات والضبط والحساب والإيصال. صار واضح؟ تعليق الحكم الوارد في الآية، علق الحكم الوارد في الآية على ماذا؟ قد علق الحكم الوارد في الآية جواز الإعطاء على الوصف، وهو اتصافهم بكونهم عاملين، وهذا يساعد على أن منشأ الإعطاء هو العمل، يعني للعمل دخالة في الاستحقاق. ده واحد. اثنين، لو قررنا بأنه يعتبر الفاقر للزم من ذلك عدم صحة المقابلة. الآية قالت الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، مقتضى المقابلة أن العاملين قسيم للفقراء، فإذا أخذنا في العاملين قيدية الفاقر ما كانوا قسيما للفقراء، وإنما كانوا مصداقا من مصادق الفقراء، وهذا خلاف ظاهر الآية. الآية القرآنية جعلت العاملين قسيما، ومقتضى كونه كذلك المغايرة للفقير، وإلا لم تصح المقابلة ولم يصح جعله قسيما. يا سيد ياسر، إذن النتيجة أنه لا يعتبر في العاملين عليها الفقر، وإنما يعطون ولو لم يكونوا فقراء. خب، من الأصناف المستحقين للزكاة الذين ذكرتهم الآية القرآنية المؤلف قلوبهم، قال تعالى والمؤلف قلوبهم. ما هو المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟ هذا مما وقع الاختلاف فيه، وقد نشأ الخلاف بتحديد أو بسبب تحديد منشأ التأليف. يا شيخ مصطفى، لماذا نؤلف أو نتألف قلوبهم؟ ما هو السبب؟ هنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون منشأ التأليف هو الاستعانة بهم في الجهاد، لأننا نحتاج أن النبي صلى الله عليه وآله سيقاتل المشركين، يهود المدينة موجودين، يتألف قلوبهم من أجل أن يكونوا عونا له على المشركين، أو لا أقل لا يكونوا عونا للمشركين عليه. بالتالي لم ينحصر الأمر حينئذ في جهة معينة، بل سوف يكون العنوان شاملا لكل من يمكن استمالته بشيء من الصدقات ليستعان به على قتال المشركين، سواء كان المستعان به كافرا أم كان مسلما أم غير ذلك. ولذا ممكن يدخل المنافقين أيضا، المنافقون أيضا، يدخل أهل الكتاب، الكفار إلى آخر، بل حتى بعض المسلمين من ضعفاء العقيدة ممكن. ثاني، أن يكون التأليف إلى الداعي إلى التأليف بقاؤهم على الدين وثباتهم عليه حتى يخرجوا من التزلزل ويستقر الدين في قلوبهم. فإذا القضية مي قضية قتال ولا قضية حرب، وإنما القضية زيادة عدد المسلمين، تكثير المسلمين وزيادة عددهم. طبعا بسبب الاختلاف في الغاية من التأليف وجدت عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن المؤلفة قلوبهم هم الكفار المستعان بهم على الأعداء، أو الذين يستمالون بالصدقة ليدخلوا في الإسلام، وقد اختار هذا الرأي الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، ابن حمزة في كتابه الوسيلة، محقق الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه الشرايع. قول الثاني إن المقصود من المؤلفة قلوبهم الذين يستعان بهم للجهاد سواء كانوا كفارا أم كانوا مسلمين، وقد اختار هذا الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وسلار في المراسم والعلامة في التذكرة. الثالث أن المقصود بهم هم ضعفاء العقيدة من المسلمين، فتعطى إليهم الزكاة تثبيتا لعقيدتهم، وهذا مختار بن الجنيد، ويظهر من المفيد رضي الله تعالى عنهما في كتابه الأشراف، وهو الظاهر أيضا من صاحب الحدائق. طيب، إذن بثلاثة أقوى. تعالوا سريعا ننظر إلى الأدلة. لا يعرف للقول الأول وجه ولا مستند يا سيد. نعم، لو كانت الغاية من الدفع إليه هو استمالته إلى الإسلام يمكن الاستدلال له بسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فقد كان يدفع إلى الكفار من أموال الزكاة لاستمالتهم إلى الإسلام. اللهم إلا أن يقال بأن ما كان يدفعه النبي صلى الله عليه وآله هو إلى الكفار من أموال الغنائم يا شيخ عبد الله وليس من أموال الزكاة، وهذا خلاف ما نحن فيه، لأن موضوع البحث أن يدفع إليه من أموال الزكاة لكونه مصرفا من مصاريفها وليس أمرا آخر. تفضل. الحمد لله. هذا القول الأول. القول الثالث أصحاب ضعفاء العقيدة مثل وامثال ذول اللي زلزلين زين، استدل له أو استدل للقول الثالث بصحيح، طبعا مقصودي بضعفاء العقيدة جانب آخر زين، استدل للقول الثالث بصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، طبعا الرواية واردة في الكافي. عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، قال هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم في ذلك الآن شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. خب، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم. طبعا تعتمد دلالتها على المدعى في استفادة الحصل من قوله عليه السلام هم قومون، ليكون المعنى حصر المقصود بمن ذكر في الآية الشريفة في خصوص هؤلاء، وعليه تكون الصحيحة يا شيخ عبد الله مقيدة للإطلاق المستفاد من الآية، فإن التأليف لن يخرج عن أحد معنيين: الأول استبدال العداء بالألفة والمحبة، الثاني الترغيب على الاجتماع على فكرة واحدة، وعلى كليهما سوف يكون المقصود مطلق يشمل الكافر والمسلم، لكن الصحيح قد قيدت ذلك بمن تضمنت، تركوا من يعبد من دون الله، أسلموا، آمنوا، كذا عندهم شر، فقيدت بهذا الجانب. صار واضح؟ زين، هنا احتمال. أما لو قلنا يا شيخ باقر بأن الصحيحة المذكورة من باب الجري والتطبيق، يعني بعبارة مختصرة، حتى نقبل دلالة الصحيحة لا بد أن تكون الصحيحة بصدد التفسير. هذا يصلح الكلام للخطباء كثيرا، كثير ما يقع عدم الالتفات بين مطلبين أشير لهما. حتى نقبل دلالة الصحيحة لا بد أن تكون الصحيحة بصدد التفسير، فسرت المؤلف قلوبهم بمن ذكرت. أما لو قلنا بأن الصحيحة من باب الجري والتطبيق وليس التفسير، فسوف يكون مفاد الصحيح ذكر مصداق من مصاديق المؤلفة قلوبهم وليس الحصر فيه. أجيب مثال حتى يصلح إلى ليلة النص يا شيخ عبد الحي. الآن عندنا من الأمور التي نذكرها في مولانا ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء، قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عدل لولا إجوا أساتذتنا الخطباء زيد في توفيقهم أمثالكم، يعني يذكرون بأن المقصود بالمضطر مولاي ولي النعمة بأبي هو وأمي، وما ذكروه صحيحا ليس خطأ، لكن هل أن تفسير المضطر بولي النعمة من باب التفسير ليكون الأمر منحصرا فيه فقط فلا يكون له معنى أو مصداق آخر، أو لا يكون من باب الجري والتطبيق، يعني ذكر نموذج ومثال من الأمثلة لعنوان المضطر الذي إذا دعا يجاب؟ هذا بعينه محل البحث. أجبنا لكم موضوع لليلة النص. هذا زين، هذا بعينه هو محل البحث. الوارد في صحيحة زرارة تفسير من الإمام عليه السلام ليكون الأمر منحصرا في من تضمنته الرواية، أو لا الوارد في صحيحة زرارة جري وتطبيق، وإن يعني مصداق من المصادر. اللي منكم يرجع إلى الميزان في البحث الروائي، كثيرا ما يعبر سيدنا العلامة الطباطرائي وهذا من باب الجري والتطبيق أو من باب الجاري. طبعا في بحث مفصل في الجري والتطبيق هي قاعدة من القواعد التفسيرية. الجري والتطبيق له مصداقان أو له معنيان، الجري والتطبيق بالمعنى العام والجري والتطبيق بالمعنى الخاص، وتفصيل ذلك يطلب من البحوث القرآنية. زين، خوش موضوع لليلة النص يمكنكم تجيبوه. طيب، إذن هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. انجي الآن بناء على هذا، هل أن المذكورة في الآية في الرواية زين مصداق، أو أن المذكورة في الرواية من باب التفسير؟ أقول ذيل الرواية للأسف لم يذكره المصنف، ذيل الرواية قد يساعد. لاحظوا، وإن رسول الله، حيث قال في الصحيحة ما جاب المصنف، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر، منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حسين الفزاري وأشباههم من الناس، فغضب الأنصار. طبعا لما نجي نرجع إلى التاريخ، مثلا كتاب سيرة بن هشام، يستفاد من أن عيينة بن حسين الفزاري لم يكن مسلما. جاء في سيرة بن هشام إن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله من أصحابه: يا رسول الله، أعطيت عيينة بن حسين والأقرع بن حابس ماءة ماءة، وتركت جعيل بن سراقة الضمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض هذه تالي كلهم مثل عيينة بن حسين والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. إذن ذيل الصحيحة يمنع من حصر المفهوم، زين في أو يمنع من حصر مفهوم ذيل الصحيحة يمنع من حصر مفهوم المؤلفة قلوبهم في القول الثالث، ويساعد على أن ما تضمنته الصحيحة من باب الجاري والتطبيق وليس من باب التفسير. إن شاء الله كلامي واضح يا شيخ عبد الحي. قلنا بأن حسين بن الأقرع زين لم يكن، أو عفوا عيينة ابن حسين لم يكن رجلا مسلما، بينما المفروض أن صحيحة زرارة ماذا قالت؟ اقرأ في الكتاب: خلعوا عبادة من يعبد من دون الله. فإذا هي تتحدث عن المسلمين ضعيفي العقيدة، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا أعطى؟ غير المسلمين. فعندها يكون ذكرهم من باب الجري والتطبيق. طيب ها؟ إذا تجيب لنا دليل على أنه من الغنائم، إحنا قلنا لي الآن حرب النبي صلى الله عليه وآله، خب هذا في حرب الله هو اسمه حنين، من وين تجيب لنا؟ يمكن أعطاهم من الزكاة، من وين أنهم الغنائم؟ ها؟ يقول ما خلصنا. إذا أنت بتحاسبني على ما قلته قبل قليل فانتظر إلى أن ينتهي المطلب. إذا أنت عندك كلام آخر لا خلنا نسمع منه. طيب هذا إذا ما يمكن. إذا النتيجة بأن ذيل الصحيحة يمنع من حصر مفهوم المؤلف قلوبهم في القول الثالث، يؤيد ما ذكرنا رواية دعائم الإسلام مستدرك الوسائل مجلد 7 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 11 عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل والمؤلف قلوبهم، قال هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله، فبالتالي أمر سائر. إن قلت اشكال سيدي ياسر، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم من الغنائم وليس من الزكاة، وهذا أجنبي عما نحن فيه، يساعد عليه ذكر يوم حنين في صحيح زرارة، فإنه يمثل قرينة على أن المقصود من الإعطاء والغنائم التي حصل عليها المسلمون في ذلك اليوم. قلت إن الغاية من ذكر حنين أو يوم حنين في الصحيح هي الإشارة إلى ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله قبل وقوع الغزوة، وهو إعطاؤهم كي لا يشتركوا في الحرب ضد المسلمين، لا أن إعطاؤهم كان من غنائم الحرب يا سيد ياسر، ولا أقل من وجود هذا الاحتمال، وجوده موجب لحصول إجمال في دلالة الصحيح ما يمنع من الاستناد إليه. المتحصل من جميع ما تقدم أنه لا يوجد عندنا ما يدعو لرفع اليد عن أطلاق الآية الشريفة، فتكون الآية الشريفة شاملة للجميع من دون استثناء، ويساعد على ذلك حمل صحيحة زرارة على توسعة مفهوم المؤلف قلوبهم لتشمل المسلمين ضعفاء العقيدة في عصر الأئمة الأطهار عليهم السلام غير العارفين بهم وبحقهم، ولا تختص بالكفار كما يزعم ذلك أبناء الجمهور. إذن هذا مورد من الموارد. مصرف آخر الرقاب لا إشكال ولا ريب في أن الرقاب مصرف من مصارف الزكاة، والمقصود من الصرف في الرقاب يا شيخ مصطفى العتق، بمعنى أن يعتق العبد. نعم، وقع الخلاف في تحديد الرقاب التي تعتق من أموال الزكاة على أقوال. الأول، البناء على اختصاص ذلك بخصوص ثلاثة أصناف: واحد يا سيد المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، اثنين العبد تحت الشدة مثل بلال مثلا، ثلاثة مطلق العبد شرط عدم وجود مستحق للزكاة، وهذا هو الذي عليه المشهور. ثاني، توسعة المقصود بهم ليكونوا أربعة أصناف عوضا عن ثلاثة، وهم الثلاثة المذكورون في القول الأول، والرابع من وجب عليه العتق بعنوان الكفارة ولم يكن له ما يكفر به فإنه يعتق عن خب. الثالث، ما اختاره عدة من الأعلام كالشيخ المفيد وابن إدريس والعلامة وولده وصاحب المدارك وصاحب الحدائق من جواز الصرف في العتق مطلقا من دون قيد ولا شرط، وهذا هو الذي اختاره المصنف. يدل على القول الثالث مختار المصنف اطلاق الآية القرآنية التي جاء فيها وفي الرقاب، وهذا عام ليس مخصصا بشيء معين، بل كل ما ينطبق عليه عنوان الرقبة المملوكة يكون موردا فيكون مصرفا حين إذن. هذا واحد. إضافة على ذلك يمكن التمسك بالنصوص خب، كصحيح أيوب بن الحر جزء 9 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3 التمسكم الدعاء، حديث 3 صفحة 293. محمد بن علي بن الحسين في العلل، هذا الذي أشرنا له في الدرس الماضي بملاحظة المصادر إليه يتذكر الأبناء، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، يعني شيعي، أشتريه من الزكاة وأعتق؟ قال: فقال: اشتريه واعتق. قلت: فإن هو مات وترك مالا، ده يبغى يسوي ويش ميراث الولاء، أحسنت، ميراث ولاء العتق يسأل عن هذا، فإن هو مات وترك مالا لي ولاؤه فميراثه أنا. فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه صرف الزكاة لأنه اشتري بسهمهم، فإذا ولاء العتق لمن يكون؟ لأهل الزكاة، وبالتالي ميراث الولاء لمن يكون؟ لأهل الزكاة. دلالتها على الإطلاق لتشمل الجميع من دون قيد ولا شرط واضحة. أيضا قد تمسكوا أصحاب القول الأول والقول الثاني بمجموعة من النصوص للبناء على تقييد إطلاق الآية الشريفة لتكون دليلا على القول الأول أو الثاني، والنصوص المذكورة ما بغيت أذكرها حتى لا يطول بنا المقام، يمكنكم تراجعوا الوسائل. النصوص المذكورة وإن تضمنت عد المكاتب المكاتب العاجز أو حتى المكاتب كلاهما تقرأ ما مفعول أو فاعل خب، العاجز مثلا مصداقا للرقاب لكنها لم تحصر الصرف فيه دون غيره، بل كان ذكره لكونه أحد المصاديق لعنوان الرقاب. النتيجة لا يوجد في المقام ما يدعو إلى اعتبار إلى رفع اليد عن أطلاق الآية القرآنية ولا النصوص. طيب، من الأمور التي يتعرضها المصنف حتى أنتهي بعد من هذا الأمر، حملوا خمس دقائق مثلا، من الأمور التي تعتبر مصرفا للزكاة أيضا هم الغارمون. أولا، من هم الغارمون؟ عرف الغارمون بأنهم الذين قد ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها حتى لو كانوا مالكين لقوت سنتهم. خب، ولا خلاف عندنا في عد ذلك أحد مصارف الزكاة بنص الآية القرآنية، بل هو من ضروريات الدين. نعم، الخلاف بين الأعلام في القيود والشروط المعتبرة في الغارم ما هي؟ مثلا، اعتبر المشهور في الغارم الذي يكون مصرفا للزكاة أن يكون عاجزا عن أداء دينه، بل على ذلك الإجماع. ويدل على اعتبار هذا القيد قصور المقتضي ووجود المانع. أما قصور المقتضي فبسبب عدم وجود إطلاق في شيء من النصوص يقضي بجواز إعطاء المدين مطلقا سواء كان عاجزا أم لم يكن. تعالوا الآية، الآية وإن كانت مطلقة وهي في مقام البيان من هذه الجهة، إلا أن هناك قرينة ارتكازية تمنع من حجية هذا الإطلاق. ما هي تلك القرينة؟ تلك القرينة عبارة عن الانسباق الذهني لكون المقصود من الغارم خصوص العاجز عن أداء دينه، بل قد نمنع منذ البداية من وجود إطلاق في الآية القرآنية لنقرر بأن المقصود من الغارم في الآية من البداية هو الإنسان العاجز عن أداء دينه لا مطلقان. لماذا؟ بملاحظة مساق الآية. مساق الآية هو صرف الزكاة في موارد الحاجة والفقر، وهذا يستدعي أن يكون عاجزا. هذا هو المناسب أيضا لحكمة التشريع بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية والعقلائية. وكذلك أيضا الكلام يجري بالنسبة للنصوص، فإننا لو سلمنا وجود إطلاق في شيء منها فإن القرينة الارتكازية الذهنية التي قررناها مانعة من حجية هذا الإطلاق على فرض وجود الإطلاق. إن شاء الله واضح. وأما المانع فهو النصوص. عندنا على سبيل المثال صحيحة زرارة الموجودة في المقام، في المجلد التاسع باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث واحد، صفحة 250. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته بعد، لأنه ليس عاجزا. وإن لم يكن أورثه مالا، يعني صار الأب مفلس، زين، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه، فإن المستفاد منها اعتبار العجز عن أداء الدين، حيث صرح عليه السلام بعدم جواز دفع الغارم من الزكاة، دفع له المكلف من الزكاة ما دام له تركة خوب تفي بسداد دينه. النتيجة هذا. طيب، هل يعتبر في الغارم أن يكون فقيرا؟ لا يملك قوت سنة نقول لا. لا يعتبر في الغارم أن يكون فاقدا لمؤونة سنته فقيرا ليعطى من الزكاة لسداد دينه، بل يكفي أن يكون عاجزا عن أداء الدين ولو كان مالكا لمؤونة سنته. يدلنا على ذلك ما ذكرناه قبل قليل من جعل الغارم قشيما للفقير في الآية القرآنية، فيكون مغايرا للفقير، وبالتالي يثبت الاستقلال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن يريد أن يتعرض لشرط للسداد عن الفقير عن الغارم. يشترط في السداد عن الغارم أن لا يكون قد صرف الدين في معصية، فلو صرف الدين في معصية لم يصح السداد عنه. أحيل الكلام عنه إلى الدرس القادم، والحمد لله.